فالجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، فقال تقام الجارية، يعني تقوم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها. جارية تسوى 1000، نعم، اشتراها بجاريتين، كل جارية تسوى 500، أو واحدة 500 وواحدة 400، 600 وواحدة 400. تقوم الجارية الواحدة التي هي بمثابة جاريتين، تقوم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها. ثم تقام الجاريتين بغير الجاريتان، أن تقوم الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما. نأتي إلى الجواري الثلاث، هذه بكم؟ 1000. هذه بكم؟ هذه 700. هذه كم؟ هذه 300، بدون عيوب. ثم ننظر إلى 700، وجدنا بها عيب، ماذا نصنع؟ الأولى مقومة 1000، وهكذا ينبغي أن يكون في بيع العروض، التقويم هو المرد. ولذلك لو أبدلت شيء واحد بشيء متعدد أو العكس، فالأسلم أنه وقت المبادلة تقوم السلع كلها. أنت راضي بأن تبيع هذا الذي اجتمع مكتبة مثلا كاملة بسيارة، كاملة مكتبة بسيارة، كم السيارة؟ 50000، المكتبة في 5000 مجلد، المجلد 10، بحيث لو طلع مجلد معي بيضمن بقيمته ولا يحصل خصام ولا نزاع ولا جدال. قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها. ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد بهم، مثل ما قلنا 700 و300، على أساس أنهما سليمتان، تقامان صحيحتين سالمتين. ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما، حتى يقع على كل واحد منهما حصته من ذلك. هذه وقع عليها من حصة 1700، وهذه وقع عليها من حصة، من بقية حصة 300، حصتهما من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها. فنرضنا أنه ثمن واحد 700 والثاني 300، ظهر العيب، نعم، عور 700، يقدر هذا العور بنسبة قيمتها، لكن لو قدر عور 300، يقال والله هذا عور عين بعين، هذه عينها 100 وهذه عينها 100، لا، نقول هذه عينها، إذا قلنا هذه عينها 100 قلنا هذه عينها 40، لكل واحدة عيبها بقدر قيمتها، بنسبتها من قيمتها، وعلى الأخرى بقدرها. ثم ينظر إلى التي بها العيب، فيرد بقدر الذي وقع عليها من ذلك، من تلك الحصة، إن كانت كثيرة أو قليلة، يعني لا فرق، وإنما تكون قيمة الجارية تقوم، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما، مو في وقت العلم بالعيب، إنما في وقت القبض، في وقت لزوم البيع. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه، أي من أجله أنه يرده بذلك العيب، وتكون إجارته وغلته ولو كثرت، وتكون له إجارته وغلته ولو كثرت. لماذا؟ لأنه لو مات في هذه الأثناء ضمنه، والخراج بالضمان، ما دام يضمنه له غلته وله نفعه. مثلا اشتريت عبد وكلفت هذا العبد ببناء بيت وبناه، هذا بناء هذا البيت 100000 وقيمة العبد 50000، ثم تبين لك أن هذا العبد معيب، لك أن تعيده لصاحبه، ولا يستحق لك، يستحق من إجرته شيء صاحبه. لكن إذا علمت أنه معيب، اشتريته تبين لك أنه معيب، وقلت يا عمر لنا هذا البيت ثم نرجعه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، وتكون له إجارته وغلته. هذا الأمر الذي كان عليه الجماعة يعني جماعة العلماء ببلدنا يعني المدينة، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره لأنه ضامن له، يعني لو مات صار من ضمانه، والغرم مع الغن. وهذا الأمر عندنا يعني بالمدينة وفي الحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا، يعني اشترى رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، اشترى 10 أو 100 رقيق ووجد واحد منها مسروق، هل نقول أن البيع باطل لأنه يتضمن ما يحرم بيعه، أو نقول بقدره يبطل بيع هذا العبد وبقية العبيد بيعهم صحيح؟ الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق يعني هو أحسنهم ومن أجله اشتري الجميع، إذا كان من أجله اشترى. أحيانا الإنسان، وهذه يتكايس فيها بعض الناس، ويدخل مثلا محل تجاري أو مكتبة، خلنا في مهنتنا مكتبة، ويرى فيها كتابا نفيسا، تعرفون أن بعض الكتب يباع بألوف مؤلفة، يصل بعضها إلى 100,000 كتاب الواحد، وجد هذا الكتاب وقال: لو أقول له بكم هذا الكتاب انتبه، خلنا نشري المكتبة كلها. ثم يقول: بكم الكتاب هذا؟ افترض أنهم يستحق 100,000. ثم قال: بكم المكتبة؟ قال: لو قالوا بكم هذا الكتاب انتبه، أن كتاب مطلوب ومرغوب وصار عرضة لأن يأخذه ويتأمله أو يسأل عنه، لأنه ما خص إلا لأنه مرغوب، يرفع التلفون: كم يسوى هذا الكتاب؟ لكن يقول: اتركه، نسأل عن كتاب ثاني وثالث من الكتب الأخرى، ثم نقول له: بلاش من التفريق، نشتري المكتبة كلها. كم هذه المكتبة؟ المكتبة 10 دواليب 50,000. فيكون اشترى المكتب من أجل هذا الكتاب، وهو وجه هذه المكتبة عنده، لكن تبين هذا الكتاب الذي فيها المكتبة معيب، الذي من أجله اشترى المكتبة، كيف يصنع؟ يعني صاحب المكتبة يقول: كتاب من 5,000 كتاب ننزل لك 10 ريال، وش يصير؟ يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. شو يقول الإمام مالك؟ إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق، يعني وجه هذه الكتب، وجه الصفقة، أي أعلاهم وأحسنهم أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل الزيادة، ولو سلم من المبيع فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله. أنت اشتريت علشان هذا الكتاب وطلع الكتاب معي، طلع الكتاب معي، هذه المكتبة لا حاجة لك بها، الحاجة مال المكتبة ليست لك بها حاجة، بلغة غير لغتك أو فن وتخصص لا يعنيك، لكن فيها كتاب يهمك، لكن لو نصيت عليه بعينه قال: والله ما هو بالبيع، أو رفع التلفون: كم يسوى؟ وصار هو وجه المكتبة، أنت مالك حاجة بالباقي. فإذا كان هو الوجه وظهر به عيب ترد الجميع، هذا كلام الإمام رحمه الله. كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا ووجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه، ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، يعني أهل الخبرة بذلك، رد ذلك الذي وجد به العيب، مجلد من المجلدات يقوم 10 أو 5 ويرجع، سهل ما في إشكال، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق، وأمسك الباقي بقيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: أنا علي دين ولكن لا أستطيع تسديده، فماذا أفعل؟ على الدائن أن ينظر، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وعليك أن تتسبب ولو بأخذ الزكاة. والمسألة الجارية
أسرعت في شرحها درج الجارية. يقول هذا: الممرضة تلزم بلبس البنطال في العمل لكنه يكون واسع مع قميص واسع ويصل للركبة، مع العلم أن العمل به رجال، فهل يجوز ذلك على المرأة أن لا تعمل مع الرجال ولا تختلط بالرجال، وعليها أن تحتجب الحجاب الكامل إذا احتاجت إلى مخالطة الرجال، ولا يكون هذا عمل وديدا، لكن إن احتاجت ذلك أحيانا فلا تبدي لهم شيئا من جسدها. يقول: ما حكم الذهاب إلى طبيب وأقصد ذكر وليس أنثى للكشف على الشعر؟ قصدي أكشف شعري لعلاج تساقط الشعر أو القشرة مثلا، ما حكم هذا؟ هل يجوز أم لا؟ كان القصد شعر الرأس أو شعر الصدر أو شعر الإبط، لا بأس، ويستدل به على ما سواه، ويستعمل العلاج الذي يصرف لما يجوز كشفه لعلاج ما لا يجوز كشفه. وأما العورات فلا يجوز كشفها إلا في حال الضرورة. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد ألقيت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن تكون ألفاظها مباحة على أقل الأحوال، وأن لا يصحبها آلة، وأن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق. ها؟ أيوه. الذهاب إلى طبيب لما ذكروا، والله احتمال يكون امرأة. لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها للرجال إلا في حال الضرورة القصوى، عدم وجود نساء. في حال الضرورة صرح أهل العلم بجواز ذلك في العلاج. إذا باعه بدين فما الحكم؟ الضمير يعود على ماذا؟ إذا باعه بدين فما الحكم؟ يعني إذا باعه سلعة بثمن أعلى وأرفع مما تستحق وأكثر لأجل مسمى، إن كان هدفه السلعة محتاجا إليها فالعقد صحيح بالإجماع. إذا كان البائع الأول يملك السلعة وباعها لمن يحتاجها إلى أجل بثمن أكثر مما تستحقه فهذا مجمع عليه، وهو المنصوص عليه بقول الله جل وعلا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يصلي ولم يصم هل تنفعه؟ من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعصم بذلك دمه وماله وعرضه، إلا بحقها، بحق الإسلام، ثيب الزاني والنفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة، قد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو يقول لا إله إلا الله، فإذا أتى بناقض ولو قال لا إله إلا الله. يقول سؤاله: يقول هو موظف بأحد الوزارات ويوجد لدينا مصليات متعددة كما يوجد مسجد داخل الوزارة، وسمعنا خبرا يفيد بأن القبلة في هذا المسجد ليست بالاتجاه الصحيح، فإذا كان الأمر صحيحا فماذا علينا أن نفعل؟ هل نصلي فيه أم نكتفي بالصلاة في المصليات ونعتمد على البوصلة الموجودة في الأسواق لتحديد القبلة؟ فالأمر جدا هام على المسلم، رجل ذكر مكلف عليه أن يصلي يؤدي الصلوات في المساجد حيث ينادى بها، ولا يجوز له أن يهجر المسجد يصلي في بيته أو في سوقه أو في عمله مع القدرة على ذلك. والمصليات ليست مساجد، المصليات ولو اعتاد الناس الصلاة فيها ليست مساجد، فعليه أن يصلي في المسجد. أما إذا كانت القبلة أو إلى غير جهة القبلة، إذا كانت الصلاة إلى غير جهة القبلة، إن كان الانحراف مؤثرا فالصلاة ليست بصحيح، لأن الاتجاه إلى القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وإن كان يسيرا فالمقصود الجهة لا عين الكعبة، مع أنه يسعى جاهدا لتعديل القبلة أو يخرج إلى مسجد قريب من العمل ما لم يترتب على ذلك ضياع وتضيع للعمل، ويكون القصد من الخروج إلى الصلاة التخفف من العمل والتنصل منه، فمثل هذا لا يجوز. ولذا أهل العلم يتسامحون إذا كان من مصلحة العمل أو أن العمل يضيع إذا خرج إلى الصلاة في المسجد، أفتاهم بعض من أفتاهم، وإلا فالأصل أن الصلاة تؤدى حيث ينادى بها. يقول: يلاحظ كثير من الإخوة إذا شربوا الماء تركوا الكاسات فارغة في المسجد، والواجب رفعها ووضعها في مكان حتى ولو كان هناك من يقوم به لفضله، لفضيلة عمل ذلك. وكذلك المأمول بطلاب العلم خاصة بين الأذان والإقامة، يحضر كثير من الناس، فإذا لاحظوا ذلك قد يقع في نفوسهم شيء. على كل حال، تنظيف المساجد رتبت عليه الأجور، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه مهور الحور العين، وترك المخلفات التي يستعمل منها ما يستعمل ويترك الباقي هذا من الأذى في المسجد الذي يجب إزالته. وإذا رتب من بيت المال من يلاحظ ذلك، فعلى الإنسان أن يسعى إلى كسب الأجور ولا يحرم نفسه من هذا الأجر. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت، والشرط فيها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أحسن الله إليك أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها، وفيها شرط لأحد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء. قال مالك رحمه الله: في من اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها. فإن كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. والحال أن الشرط فيها، يعني اشترطها البائع، اشترط على المشتري شرطا يحد من تصرفه وتمام ملكه لها. وجاء في الحديث: المسلمون على شروطه، لكن المستثنى لا بد من اعتباره، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع مثلا، أو لا يبيع إلا عليه، أو لا ينتفع الانتفاع الكامل، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. وأورد الإمام مالك رحمه الله قصة ابن مسعود وخبر ابن عمر، فقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية، أما اشترى جارية أما من زوجته، من امرأته زينب بنت معاوية الثقفية صحابية، واشترطت عليه أنك إن بعتها، يعني استغنيت عنها وأردت بيعها، فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، شرط. فمثل هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فالعقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره، بأن ينتقل الثمن إلى البائع انتقالا كليا لا علاقة للمشتري به من وجه بوجه من الوجوه، وتنتقل السلعة إلى المشتري انتقالا تاما لا يكون للبائع به أدنى ارتباط. هذا مقتضى صحة العقد وترتب الآثار عليه. فإذا وجد ما ينافي هذا المقتضى فإن الشرط يقضي على العقد، فالشرط الذي ينافي مقتضى العقد يبطل العقد، والشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد وإن لم يكن في كتاب الله فإن العقد صحيح والشرط باطل. فإذا نافى مقتضى العقد الذي من مقتضاه أن السلعة تنتقل إلى المشتري بحيث لا يكون للبائع أدنى سلطان عليها، إذا نافاه بطل العقد. لو افترضنا أن البائع أب والمشتري ابن، اشترى الابن السلعة من أبيه ثم الأب استعمل هذه السلعة بحق الأبوة وشرط عليه ألا يبيع، لا يبيع بمقتضى الأبوة لا بمقتضى العقد، أنا ببيع عليك السيارة هي تسوى 50,000 أنا ببيع عليك 40,000 لكن ما تبيعه، وهذا بمقتضى الأبوة لا بمقتضى اشتراط في العقد، والأب له أن يلزم ابنه ألا يبيع ولو في حال في غير حال البيع. افترض أنه اشترى هذه السيارة من زيد من الناس من رجل بعيد وقال له أبوه لا تبع هذه السيارة، نقول هذا الإلزام من الأب لا علاقة له بالعقد، وهذا الإلزام لا ارتباط له بالعقد، لأنه لو باعها ما الذي يترتب على هذا البيع؟ البيع صحيح، بيع الأول والثاني صحيح لكنه يأثم. فإذا كان هذا الإلزام وهذا الاشتراط من مقتضى الأبوة لا من مقتضى العقد والشروط فيه فإنه لا أثر له في العقد، وإن عصى الابن بمخالفة أمر أبيه. ابتاع عبد الله بن مسعود، اشترى من زوجته زينب الثقفية، اشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد، الشرط مؤثر. وفي قصة بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، الولاء لهم، وهذا أيضا ينافي مقتضى العقد ولا ينافيه؟ نعم، لأن من مقتضى العقد أن يكون الولاء لمن أعتق. إذا اشترت عائشة بريرة بحر مالها فجميع ما يترتب على هذا البيع لها، فإذا اشترطوا الولاء لهم صار نظير ما اشترطته زينب الثقفية على زوجها أنه لا يبيع على غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطوا لهم الولاء، أخبرهم بالحكم ثم لما لم يرتدعوا قال اشترطي لهم الولاء، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخر الحديث، فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. في هذا تعزير لهم وتأديب لهم لأنهم لم يمتثلوا في أول الأمر، وتفويت لشرطهم الذي اشترطوه، وهذا أشد مما لو أبطل العقد فقط، صنيعه عليه الصلاة والسلام أشد مما لو أبطل العقد. فمثل هذا الذي يسمع الحكم الشرعي ويخالفه ويصر على مخالفته يحتاج إلى تعزير، وقد تم تعزيره باشتراط الولاء ثم سحبه. يعني هل الأسهل على الإنسان إذا أراد سلعة محتاجا إليها أن يأتي إلى صاحبها ويقول له صاحبها السلعة ليست للبيع من أول الأمر، أو يبيعها عليه بثمن رخيص وفي مجلس الخيار يقول استخرت، أيهم أسهل؟ لا شك أنه يقول ليست للبيع أسهل عليه، وهذا نظير إبطال الشرط دون إبطال العقد، وهذا تشريع. والقصة قصة بريرة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن هي في ظاهرها مثل ما معنا. فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد، لا تقربها وفيها شرط لأحد. ومثل هذا العقد الذي يترتب عليه وطء والفروج يحتاط لها أكثر مما يحتاط لغيرها ويترك الوطء لأدنى شبهة، من أجل ذلك قال له عمر رضي الله تعالى عنه لا تقربها وفيها شرط لأحد. لماذا؟ لأن ملكك ليس بتام عليها، ملكك ليس بتام عليها، لم تملكها ملكا تاما مستقرا فلا يحل لك وطؤها. في الخبر الثاني يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة جارية إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها يتصرف فيها حيث شاء، ولا سلطان لأحد عليه، ولا سلطان لأحد عليه، وإن شاء صنع بها ما شاء من عتق أو كتابة أو تدبير. المقصود أن المشتري يملك السلعة ملك تام مستقر. هل يتنافى هذا الكلام مع رهن العين المباعة؟ باع عليها البيت ورهنه، لا يجوز له أن يبيعه ما دام مرهونا، هل نقول له إنه بمثابة الشرط عليه حتى يستوفي حقه؟ هذا حد من ملك المشتري، المشتري لا يستطيع أن يتصرف ما دام مرهونا، فهل نقول إن الرهن بمثابة الاشتراط؟ نعم، هذا اشترى من زيد بيت واشترط عليه البائع أن يرهنه، يرهن البيت لئلا يتصرف فيه فيفوت حقه، بيت اشتراه بالدين فرهنه البائع وحد من تصرف المشتري في هذا البيت بسبب الرهن، ولا يجوز له التصرف فيه ما دام مرهونا، فهل نقول إن هذا مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيعه دائما أو مؤقتا؟ لو اشترى منه البيت ولم يرهنه لكن قال بشرط ألا تبيعه خلال سنة، وهذا رهنه لمدة سنة، هل فيه تشابه بين الصورتين أو ما في تشابه؟ نعم، وجه التشابه في أن كل منهما ممنوع من التصرف في البيت، إلا أن هذا ممنوع بالفعل وذاك ممنوع بالشرط، فيه تشابه ولا ما فيه تشابه؟ نعم، تشابه من وجه واختلاف من وجه، وجه التشابه معروف، وجه الاختلاف كلاهما ممنوع. يعني هل نستطيع أن نقول الذي اشترى البيت المرهون ملكه غير تام ولا مستقر بحيث لا يستطيع أن يتصرف فيه؟
أصلا ما يرهن إلا ما يملك، ما يتم ملكه حتى يستقر، شرط الرهن أن يكون استقرار الملك للراهن، فما يرهن ما لا يملك.
الظاهر أنكم ما أدركتوا ما أريد، الراهن إنما رهن ضمانا لحقه، والمشترط ما فائده من هذا الشرط؟ هل يضمن حقه؟ حقه استوفاه، فكون الشرط ضمانا لحقه، ولو قال له أشترط عليك ألا تبيع هذه السلعة حتى تحضر القيمة ضمانا لحقه، أو اشترط عليه لا أبيعك حتى تودع راتبك عندي ضمانا لحقه. نعم،
الثاني ما فيها شيء.
نعم، الراهن مستفيد والمشترط وقد استوفى حقه، هذا لا علاقة له بالمبيع فافترقا، ملك تام مستقر، متى ما أراد أخذها، يسدد القيمة ويأخذ سيارة يأخذ بيته، لكن منعه من التصرف ضمانا لحق البائع. نعم، إذا عرف أن المشتري لا يحسن التصرف ويكثر من البيع والشراء وظهرت عليه أمارات الإفلاس أو قوية الدلائل التي تدل على أن مآله إلى الإفلاس، وقال لا تبع هذه السلعة ضمانا لحقه مستقبلا، بحيث لو أفلس صار البائع أحق بهذه السلعة من غيره من الغرماء، في هذه الصورة يضمن حقه، لكن إذا لم يرهن ليس له أن يشترط، إذا لم يرهن ليس له أن يشترط. قال مالك نعم نفس هذا هو الرهن، هذا هو الرهن الذي نص عليه في القرآن، هذا الشرط هذا اللي يبطل العقد، يبطل العقد أيضا، لأنه ينافي مقتضى العقد، الشرط المنافي لمقتضى العقد يبطله. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز عنده للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط المنافية لمقتضى العقد فإنه لا ينبغي. يتورعون من إطلاق التحريم، تورع من قوله يحرم، يقول لا ينبغي أو لا يعجبني. الأئمة كلهم على هذا، وهم يريدون بذلك التحريم لكنهم يتورعون عن إطلاقه. فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها، ممنوع من بعض التصرفات، ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما مستقرا ثابتا، لأنه قد استثني اشترط عليه فيها ما ملكه بيد غيره. فإذا دخل هذا الشرط في البيع لم يصلح، والذي ضد الصالح الفاسد، يعني يفسد البيع. وكان بيعا مكروها، أي ممنوعا لفساده. وعلى مثل هذه الصورة حمل بعضهم حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، قال: ذلك الشرط الذي ينافي مقتضى العقد. نعم. سم
الله إليك. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولا زوج. قال: باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولا زوج. يجتمع في رحمها ماءان لرجلين مختلفين، وقد جاءت الشرائع بحفظ الأنساب، هذا محرم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر بن كرز ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي، ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حبان: له صحبة وولاه عثمان رضي الله تعالى عنه البصرة، وكان رحمه الله شجاعا جوادا كريما. عبد الله بن عامر كما في صحيح مسلم دخل عليه ابن عمر يعوده فطلب منه أن يدعو له، فقال ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وكنت على البصرة يعني أمير على البصرة. والغالب أن مثل هذا لا يسلم، يعني لو أخذ شيئا يسيرا لا يؤبه له ولا يعد شيئا في نظر الناس غلول. وكنت على البصرة، وعلى من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يأتي بقليله وكثيره، وأن يتورع عن كبيره وحقيره. ابن عامر أهدى لعثمان ابن عفان جارية ولها زوج ابتاعها عبد الله بالبصرة، وعثمان هو الذي ولاه البصرة، فأهدى إليه جارية، فهديته لعثمان من أي نوع؟ على كل حال عثمان خاله، وبينهما من الود والصلة ما يفوق ما بينهما من اشتراك في عمل، وإلا لو كانت المسألة ما في ارتباط إلا في العمل لقلنا هدايا العمال غلول، فلا يجوز لعثمان أن يقبل الهدية منه. أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج، جارية امرأة لها زوج، ويتصرف الناس فيها هذا التصرف، يشتريها واحد ويهديها واحد ويقبلها ثاني ويردها ثاني، ولها زوج. هذا الذي جعل الزواج من الأمة لا يجوز إلا لمن لم يجد طول الحرة، إضافة إلى أن الولد ولو كان أبوه حرا يكون الولد إيش؟ رقيق مملوك تبعا لأمه. في مثل هذه التصرفات، كون الولد مملوك وكونها تباع على فلان في بلد آخر ويحتاج إلى نقلها وإحداث زاد، إما أن ينتقل معها الزوج ويطلقها يعني، أو تعتق فتفوت من بين يديه كما فعلت بريرة بن مغيث، مثل هذا يجعل الزواج من الأمة مشروط بعدم القدرة على طول الحرة بالنسبة للحر. ابتاعها ولها زوج، فقال عثمان لا أقربها، لأن من مقاصد شراء الإماء، نعم قد يكون القصد الخدمة، فإذا كان القصد مجرد الخدمة التنظيف والطبخ وما أشبه ذلك سهل يستفاد منها وهي تحت زوج، وإن كان الزوج قد يحد من بعض ما تكلف به من أعمال، ولذا يعاني كثير من الناس الذي يستقدم خادمة مع زوجها، وإن كان هذا أسلم عاقبة وأحفظ لها وأحفظ لغيرها منها، وهذا يلجأ إليه كثير ممن يتحرج من استخدام الخادمات بدون محرم أو من بقائهن في البيوت مع وجود الرجال ولو لم يكن هناك خلوة. الفتنة لا تؤمن في مثل هذه الظروف، فمثل هذا يحتاط له. فإذا استقدم زوجها معها ومكن منها احتاجوا إلى سكن خاص ومعاملة خاصة، وإذا حملت احتاجوا إلى مراجعات وراحات وجيات وإجازات. كل شيء سبحان الله، كل شيء في هذه الدنيا له ضريبة، كل شيء له ضريبة. فمثل هذه الأمور عثمان هذه لها زوج، وش بيسوي بعثمان ويحتاج إلى وطئها؟ فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى بن عامر زوجها ففارقها، عوضه خيرا منها، عوضه خيرا منها ففارقها فطلقها، فحلت لعثمان بعد انقضاء عدتها. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف بتاع وليدة اشترى جارية من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها. كونها مزوجة عيب، عيب ولا ليس بعيب؟ كونه يشتري أمة مزوجة عيب، يرد ترد به أو لا ترد؟ عيب، خلل في الخدمة، هو يحتاجها للوط. ولو افترضنا أنه لا يحتاجها للوط وهي يريدها للخدمة، وإذا الزوج يمنعها من كثير من ما كانت تزاوله قبل الزواج، لو اشترى جارية وهو ليس بحاجة إلى وطئها ثم تبين لها أنها ذات بعل ذات زوج، فقال لا أريدها، لأن الزوج عبء عليه وعليها، يريد جارية متفرغة للخدمة، هذا عيب ترد به. يقول له البائع أنت لا تريد وطئها والزوج لا يريد إلا بضعها، الباقي كله لك. لا شك أن الزوج له أثر في عملها، فمثل هذا ترد به إذا تم العقد مع جهل المشتري وعدم إخبار البائع. نعم، هذا عقد فيه شهود، عقد رجل على امرأة لها ولي وشهود، العقد في الأصل صحيح إن لم يكن ثم مانع. وش المانع؟ وش المانع في سؤالك؟ أنه لن يفي بهذه الشروط، يعني المرأة اشترطت أن تكمل الدراسة، صح؟ اشترطت أن تكمل الدراسة وتتوظف بعد الدراسة، وقبلها الزوج مع تبييته عدم الوفاء بها، صح؟ يقول إذا دخلنا يكون خير. هذا حال كثير من الناس، يلتزم بالشروط ثم بعد ذلك يضغط عليها لتتنازل عن هذه الشروط. فأحق ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج، يجب عليه أن يوفي بالشروط، ولا يجوز له أن يبيت هذه النية لكن إن بدا له فيما بعد أن هذه الشروط تخل بالخدمة، إن ظهر له فيما بعد أن هذه الشروط تخل بالخدمة، ضاع الرجل، ضاع أولاده، ضاع بيته بسبب دراسة أو وظيفة، فخيرها إما أن تبقي في البيت أو الطلاق، فتنازلت عن شروطها، هذا التخيير صحيح. شلون باطل؟ لا، هذا قال به بعض أهل العلم. لا، لو تزوج صغيرة وقيل له لا تطأ مدة 5 سنوات وبيت أنه بيطأ الليلة، وش اللي يمنعه؟ زوجته. شرط باطل. نعم، ما في إشكال. نعم، إذا كانت في العدة العقد باطل. وين؟ ما دام يجوز بيعها وهي في ذمة الزوج فلا أن تباع في العدة من باب أولى، لكن لا يقربه حتى تتم العدة، حتى تستبرأ. نعم، إذا وجد ما يمنعها من الاستمتاع الفوري بها ولم يخبره البائع ولم يطلع المشتري، عيب. ممكن مدة مقامه في هذا البلد أيام أو أشهر، تنتهي العدة أو تنتهي المدة، ما انتهت العدة. نعم نعم، عدتها إذا كانت مزوجة قرآن، الأمة قرآن والمزوجة قرآن. نعم، شو هي؟ مولودة على كل حال، مولودة وفعيلة بمعنى مفعول. نعم.
الله إليك. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترط المبتاع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. الثمر المال الذي يباع أصله، إذا بيع النخل فقط وفيه ثمرة، هذه الثمرة لا تخلو إما أن تكون قد أبرت أو لم تؤبر، فإن كانت قد أبرت فلها حكم، وإن كانت لم تؤبر فلها حكم، إلا بالشرط. والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، بأن يشق طلع الأنثى ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه، وحينئذ يتم تلقيحه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرها للبائع لا للمشتري. ثمر للبائع، والثمر بالمثلثة، وفي رواية فثمرتها، وفي رواية فتمرها. المقصود أن هذه الثمرة بعد التأبير للبائع، بعد التأبير للبائع لأنه تعب عليها، لا للمشتري، وحينئذ يترك في النخل إلى الجذاذ. يعني لو اشترى من غير علم، اشترى هذا النخل وعلى حد زعمه أن الثمرة له، فقيل له أن الثمرة ليست لك، فعقد الصفقة فقال: ما دامت الثمرة ليست لي انزع، جذ ثمرتك. لا، عليه أن يبقيه حتى يتم صلاحه لئلا يعرض المال للتلف. فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع لنفسه، إلا أن يشترط المبتاع لنفسه. إذا اشترط المشتري أن الثمرة تكون له ووافقه البائع على ذلك، صارت للمشتري تبعا لأصولها، وإلا لو كان البيع بمفردها لما صح حتى تزهي، حتى يبدو صلاحها، لكن لما كانت تبعا لأصولها جاز بيعها مع أصولها باشتراط المبتاع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأبو حنيفة يقول: هي للبائع، أبرت أو لم تؤبر. يعني مفهوم قوله قد أبرت أنها للبائع، مفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة فإنها للمشتري تبع الأصول. وأبو حنيفة يلغي المفهوم، مفهوم المخالفة، ويقول: هي للبائع، أبرت أو لم تؤبر، لكن للمشتري مطالبة البائع بقلعها عن النخل في الحال. ولكن الحديث رد عليه، حديث رد عليه.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.